نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق 29 من ربيع الأول لعام 1423 من الهجرة، الموافق 10 من شهر يونيو لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو 8 من دروس قراءة كتاب زاد المعاد. وكان الكلام في آخر لقاء متعلق بما ذكره المصنف رحمه الله من أمثلة لتفضيل الزمان، وكيف أن يوم الجمعة إذا اجتمع مع يوم الحج يكون في ذلك فضائل، ويجتمع في هذا الزمان ما لا يجتمع في غيره من الفضل والخير. وذكرت بعض الفضائل التي ذكرها إلى أن قال: والثامن أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام، حتى إن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته، ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته ولم ينهله، وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب، وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله واختيار الله سبحانه له من بين سائر الأيام، ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غيره، يعني باعتبار أن الناس يرون في يوم الجمعة يوما خاصا، فيقع في نفوسهم قدر احترام الله عن سائر أيام الأسبوع، فعندما يوافق ذلك مع وقفة عرفات يكون قد اجتمع من فضل احترام اليوم المضاعف كيوم جمعة وكيوم عرفة. والتاسع أنه موافق ليوم المزيد في الجنة، وهو اليوم الذي يجمع فيه أهل الجنة في واد أفيح، وينصب لهم منابر من لؤلؤ، ومنابر من ذهب، ومنابر من زبرجد، وياقوت على كثبان المسك، فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى. والمقصود بيوم المزيد أن الله تبارك وتعالى ينعم على أهل الجنة بمزيد إنعام، هذا المزيد هو المذكور في مثل قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهو المذكور أيضا في قوله تعالى: وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالمزيد والزيادة هو إنعام الله تعالى على أهل الجنان المقبولين بتمكينهم من رؤية وجهه الكريم عز وجل، هذا هو مزيد النعيم والزيادة في الحسنى الذي يجعله الله لأهل النعيم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم ذلك ولا يحرمنا بذنوبنا. فبيقول: إن يوم الجمعة من شرفه ومن فضله أنه يوم الزيادة، يعني هو اليوم الذي ينعم الله فيه بهذه الزيادة على عباده، فيجمع الله تعالى أهل الجنة وينصب لأهل الجنة منابر من لؤلؤ، ومنابر من ذهب، ومنابر من زبرجد وياقوت على كثبان المسك، المرتفعات المسك المجتمعة، فينظرون إلى ربهم، نسأل الله أن يرزقنا ذلك، فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ويتجلى لهم سبحانه وتعالى، فيرونه عيانا، فيرونه عيانا. ومسألة رؤية الله عز وجل في الآخرة هي من المسائل التي أثبتها الأهل السنة وأنكرها كثير من الفرق خاصة المعتزلة، فهي من عقيدة أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يرى عيانا، يرى عيانا، وهذا لا يتنافى مع قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لأن هذا فيما يتعلق بحقيقة الأمر وعموم التكليف وقدرة الخلق وقدرة الخلق. لكن الله عز وجل ينعم على العيون المؤمنة المرضي عنها يوم القيامة فيمكنها من رؤيته سبحانه وتعالى ويتجلى لعباده. أما في حقيقة الأمر وبغير هذه المزية وبغير هذا الإنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويكون أسرعهم وفاة أعجلهم رواحا إلى المسجد، يعني أكثر الناس الذين يوفون في هذه المقامات ويجلسون ويكونون أقرب في المجلس على هذه المنابر على كسبان المسك الأروح الناس وأسرع الناس رواحا للمسجد. وهذه نوع بشرى للذين يحافظون على الصلوات في المسجد ويسابقون إلى الصف الأول، نوع بشرى ونوع نعيم يبشر الله تعالى السابقين إلى المساجد في صلاة الجماعة، السابقين إلى المساجد في صلاة الجماعة وأسرعهم رواحا إلى المساجد، وأقربهم منه أقربهم من الإمام، يعني أقربهم في هذا المجلس الذي هو مجلس الزيادة والذي هو مجلس النعيم الزائد، هذا قرب العبد فيه بحسب قربه من الصف الأول وقربه من الإمام. فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المجيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة، وهو يوم جمعة. هذا اليوم النصوص بيانت أنه سيعقد هذا المقام الكريم ويجتمع سوق الجنة على هذا المزيد في يوم الجمعة، في يوم جمعة. إذن هذا أيضا من فضائل يوم الجمعة. فإذا وافق يوم عرفة، يعني إذا في الدنيا وافق يوم عرفة يوم الجمعة، اجتمعت فضائل يوم عرفة مع ما في يوم الجمعة من الفضائل التي هذا بعضها. كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره. العاشر أنه يدنو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول الرب جل وعلا ما أراد هؤلاء تشهدكم أني قد غفرت لهم. الله يخاطب ملائكته ويباهي بخلقه الذين يشهدون عرفة، يباهي بالوقوف على عرفات، يباهي بأهل الموقف الذين أتوا ربهم شعثا غبرا يجأرون إليه ويدعونه ويستغفرونه، فيقول الملائكة ماذا أرادوا؟ يقولون يا ربنا أرادوا رحمتك ومغفرتك، فيقول الرب تبارك وتعالى منة منه وفضلا على عباده أشهدكم أني قد غفرت لهم. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. وتحصل مع دنوه منهم، تحصل مع دنو الله تعالى من خلقه تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلا يسأل خيرا، فيقربون منه بدعائه وتضرع إليه في تلك الساعة. ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب، أحدهما قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة، والثاني قربه الخاص من أهل عرف ومباهاة بهم ملائكته، يعني القرب الذي يكون على الكيفية التي تليق بشأنه جل وعلا فضلا عن قرب الإجابة، أي أن هذا المحل أدعى لقبول استغفار المستغفر وقبول دعاء الداعي منه في مقام آخر. ولذلك ليس تطلق نفوس المؤمنين إلى الوقوف بعرفات لما يعلمون أو لما يعرفون من أن فيه ساعة إجابة أو موقع إجابة أو موقف إجابة لا يكون في غيره. فيكون القرب من الله تعالى لعباده على وجهين، قرب يليق بجلال وجهه وهو قرب لأهل الموقف على الخصوص، وقرب الإجابة الذي يجعله الله لكل داع دعا الله في مقامات تستدعي الإجابة، كساعات الجو في الآخر، أو كالعبد في الصف في القتال، أو كالعبد في السفر، أو ساعة بنزول المطر، أو حين يفطر الصائم، أو عندما يكون في بلاء، أو حينما يكون في مرض أو مشابه. كل هذه مقتضيات قبول إجابة، وهذه المقتضيات القبول تجعل العبد قريب من تجعل الرب جل وعلا قريب من العبد قرب إيه؟ قرب إجابة. وهذه واحدة. والقرب الثاني هو قربه من أهل الموقف، القرب الحقيقي الذي يكون على الوجه الذي يليق به جل وعلا وتوافق وشأنه العظيم. فنحن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه دون الطمع في الكيفيات. دون الطمع إزاي؟ فهم؟ فإزاي دي مش موجودة عند أهل السنة. ليه بقى؟ لأنها منقطعة، هي لها حقيقة لكن منقطعة المنال، إذ لا تدرك العقول التي هي كخرم المخيط، لا تدرك يعني ما هو أكبر من الجمل في المعنى، فمش ممكن يدخل الجمل من خرم الإبرة. فلذلك نحن نثبت لله عز وجل، إذا قال الله ينزل يقول ننزل، إذا قال الله يجيء نقول يجيء، إذا قال الله يضحك نقول يضحك، إذا قال الله يفرح نقول يفرح، إذا قال الله يغضب نقول يغضب، إذا قال الله يدنو من أهل عرفة يقول يدنو من أهل عرفة. ثم نقطع نثبت ذلك على الحقيقة دون تأويل ودون صرف عن الحقيقة، نثبته على حقيقة معناه، فهو مجيء حقيقي وضحك حقيقي وفرح حقيقي، ليس كفرح الخلق ولا كضحك الخلق ولا كأي مخلوق، لأنه ليس كمثله شيء، هو منزه، فحاله منفرد، حاله أحد، فهم؟ وشأنه أحد، وصفاته أحد، لا يشارك فيها غيره، ولا تقاس على غيره، ولا تقاس على غيره، ولا تشابه غيره، ولا تماثل غيره، فكان منفردا سبحانه وتعالى بما هو له على الحقيقة دون صرف ودون تأويل، فهم؟ ونطمع ونقطع الطمع في ازاي، ما نقولش ازاي، لانه ازاي مالها، ازاي دي ممكن تجعل الانسان يمنع الاثبات، فهم؟ يمنع الاثبات. فطبعا انت لما تسمع النصوص انه بيقرب ويدنو من عباده فتعتقدها بعقلك او ازاي، فهذا ممكن يمنع من ايمانك، وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلا يسأل خيرا. بص في الكتاب لو سمحت مع زميلك، بص في الكتاب، بص في الكتاب، لازم تبص في الكتاب، لازم تبص في الكتاب، قراءة الكتاب هي المهمة. ما اعتقدش انت تقرا لوحدك ابدا ولا حتسيبه، ولو عندك عرفت تسيبه ليه سنة عرفت. لا يرد فيها سائلا يسأل خيرا فيقربون منه بدعائه وتضرع إليه في تلك الساعة، ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب، أحدهما قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة، والثاني قربه جل وعلا الخاص من أهل عرف ومباهاته بهم ملائكته، فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمور فتزداد قوة إلى قوتها، وفرحا وسرورا وابتهاجا ورجاء لفضل ربها وكرمه. فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة يوم الجمعة على غيرها، يعني فضلت وقفة يوم عرفات إذا وافقت يوم الجمعة، فعندما يجتمع عرفات والجمعة تكون هناك من الفضائل الكثيرة، منها هذه الوجوه المذكورة وغيرها أيضا. وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل 72 حجة فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والله أعلم. يعني إذا قلنا أن اجتماع يوم الجمعة مع عرفة فيه من الفضائل ما فيه، فهذا لا يثبت ما اشتهر على ألسنة العامة من الكلام الباطل الذي لا أصل له، من أن الحج أو وقوف عرفة أو الحج الذي فيه عرفة وافق الجمعة يعدل 72 حجة، أو الناس تقول لك جديد حج ب70 حجة أو حج ب7 حجات أو حج بكذا حجة، هذا كلام لا أصل له. ومثل هذه الأعداد يا أخوان لا تثبت إلا بالنصوص الصحيحة، لا تثبت إلا بالنصوص الصحيحة، الأعداد لا تثبت إلا بالنصوص الصحيحة. فعندما يقال إن هذا الفضل من فعل كذا له 27 درجة، من فعل كذا كان له 100 درجة، أو فعل كذا له كان 100 كذا، فمثل هذا لا يثبت إلا بالنصوص الصحيحة. لكن ليس معنى أن هذا الكلام باطل، ليس معنى ذلك أن الفضل غير ثابت، بل الفضل ثابت لكن مداه وحجمه وكمه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال فصل برضو بص في الكتاب لو سمحت. قال والمقصود أن الله سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطلبه. طبعا المقدمة اللي فاتت دي اللي هي تتعلق بما يقرر أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار كما أخبر جل وعلا أن كل المخلوقات خلقه، وأنه سبحانه وتعالى بالاستقراء سواء من خلال القرآن أو السنة أو المعاني الشرعية يعلم أن الله قد اختار وشرف واصطفى من كل جنس من المخلوقات، اصطفى مصطفى فهم؟ واختار مختارا، ووقع الاختيار على أطيب هذا الجنس فهم؟ فإن خلقت السماوات فهم؟ فاختار منها السابعة لتكون محلا أو ليكون فوقها كرسيه سبحانه وتعالى وفوقها عرشه سبحانه وتعالى فهم؟ وخلق الملائكة واصطفى منهم جبرائيل أو ميكائيل وميخائيل فهم؟ وإسرافيل، وخلق الخلق واختار منهم الأنبياء، وخلق الأنبياء واختار منهم محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق البقاع والأراضي واختار منها مكة فهم؟ وجعلها الحرم فهم؟ وخلق المساجد والبيوت وجعل أشرفها وأعظمها البيت الحرام فهم؟ والبيت البيت المقدس ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، واختار الأيام فهم؟ واختار أفضلها يوم الجمعة، خلق الأيام اختار يوم الجمعة، وخلق الشهور وجعل واختار أفضلها يوم شهر رمضان، خلق الليالي واختار من أفضلها ليلة القدر وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وأنه ما من خلق خلقه إلا واختار منه مما علمنا ومما لا نعلم اختار منه. المختار الذي يختاره الله إنما يختاره لخصائص فيه دون غيره، هذه الخصائص هو الذي جعلها فيه ولذلك اختاره. فعندما يختار أطيب ما في هذا الجنس يعني فهم؟ يعني الذي جعل خصائص يوم الجمعة في الجمعة هو الذي خلق هذه الخصائص في الجمعة، الذي جعل خصائص مكة في مكة هو الذي خلق في مكة هذه الخصائص، الذي جعل أفضل خلق محمد عليه الصلاة والسلام وهو آدمي خلق مما خلق الله منه آدميين، الذي جعل في هذه الخصائص التي جعلته أفضل الخلق هو الله سبحانه وتعالى. فهو خالق الخلق وهو خالق الخصائص المميزة لما يتميز من الخلق فهم؟ وبالتالي المختار ليس مختارا عشويا حشا وكلا، وتعالى الله عن ذلك علوا كبير، بل إن المختار إنما مختار لما فيه من الخصائص التي اقتضت اختيار الله له، وهو الذي خلق هذه الخصائص فيه. المهم أن تعرف أن الذي يختاره الله ليس عشوائيا، إنما اختيار بناء على تميز وتزكية ذلك المختار، وبالتالي يصح أن تقول أن الله إذا خلق جنسا اصطفى منه واختار منه لمعنى أو لآخر أطلب ذلك الجنس. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره. طبعا اختصاه لنفسه دي نقطة مهمة جدا، نحن رأينا أن الاختيارات قائمة على أنها شرفت تشريفا خاصا، يعني ربنا خلق مكة واختارها، اختارها لإيه؟ اختارها لتكون بلده الحرام صح؟ خلق المساجد واختار المسجد الحرام ليكون مسجده الخاص، ومن يولد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وجعل له من الأحكام الخاصة، وجعله محل النسك فهم؟ وإليه تهوى الأفئدة، فجعله مسجده الخاص، وكل المساجد لله سبحانه وتعالى صح ولا لا؟ إذن الاختيار ده على سبيل التشريف فهم؟ بما جعل ذلك فيه من فضائل وخصائص وارتضاه دون غيره. فانه تعالى سبحانه وتعالى ليه لازم يكون المختار طيب؟ لان الذي يختار طيبا والطيب لا يختار الا الطيب. فهم؟ فاذا اختار الله من الايام لابد ان يختار اطيبها، واذا اختار الله من البني ادمين لابد ان يختار اطيبهم، ولو اختار الله من الاراضي والارض والبلاد لابد ان يختار اطيبها، ولو اختار من الجبال لابد ان يختار اطيبها، ولو اختار من السماوات، ولو اختار من الملائكه، ولو اختار من الماء لابد ان يختار اطيبه. فهم؟ لان الذي يختار طيب سبحانه وتعالى، فانه تعالى طيب لا يحب الا الطيب، ولا يقبل من العمل والكلام والصدقه الا الطيب، فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى. يبقى اذا كون لا يختار شيء ويفضله هذا دليل بين قاطع على ان هذا الشيء ايه؟ طيب، لان الله اختاره، لان الله اختاره. واما خلقه تعالى فعام للنوعين. واحد يقول لي طيب ما هو اللي خلقه؟ الله خلق الطيب والخبيث، وخلق الطيب وغير الطيب، صح؟ لكن الاختيار والاصطفاء لا يكون الا للطيب. فكان امر الخلق والايجاد عام في النوعين، اما امر الاصطفاء والاختيار لا يكون الا في الطيب فقط لا غير. واما خلقه تعالى فعام للنوعين، وبهذا يعلم عنوان سعاده العبد وشقوته، فان الطيب لا يناسبه الا الطيب، ولا يرضى الا به، ولا يسكن الا اليه. طيب العبد لما يعلم ان الله لا يختار الا الطيب ولا يحب الا الطيب، معناه خلق الكل، يبقى انت يحبك الله ويختارك عندما تكون طيبا، طيبا في نفسك، طيبا في ضمائرك وعقيدتك، طيبا في اقوالك وكلامك، طيبا في افعالك وحركات جوارحك، طيبا في مقاصدك وما ترمي اليه. انت عايز ايه بالضبط؟ انت عايز ايه؟ انا عايز اكون من المحسنين، من الطيبين، من المتقين، يبقى ده طيب. عايز تكون من اهل العلو والفساد، يبقى ده خبيث. والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لأن إرادة العلو والفساد تمنع من الإحسان، إرادة العلو والفساد تمنع من التقوى، إرادة العلو والفساد تمنع من البر، إرادة العلو والفساد تمنع من العدل، صح؟ مثلا عايز أعلو وأفسد، لا يمكن أعدل، لا يمكن أحسن، لا يمكن أتقي، صح؟ فإذا إذا عرف العبد أن الله لا يختار ولا يحب إلا الطيب، علم تماما طريق السقاوة وطريق الإيه؟ السعادة، وعلم أن السعادة طريقها طريق الطيبين، وأن السقاوة طريقها طريق الخبثاء، فهم؟ الخبيثين. وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، فإنه الطيب لا يناسبه إلى الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه. الطيب يحب الطيب ويسكن إلى الطيب ويطمئن إلى الطيب، العبد يعمل ولا يطمئن قلبه إلا به. فله من الكلام الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هو. ولذلك يا إخوان الناس قسمان وخليط، قسمان وخليط يعني ثلاثة، طيبون وخبثاء، فهم؟ طيبون وخبثاء ومخالطين. شانهم شأن المعادن، شانهم شأن المعادن. بتروح عند الراجل السائق بتلاقي عنده ذهب خالص، فهم؟ وبتلاقي هناك نحاس، فهم؟ أو حديد، يعني في معدن نقي او معدن نفيس ومعدن رديء، وهناك في بطون الارض المعادن المتخالطه، الحديد اللي معاه كثير من الشوائب، والنحاس اللي معاه، والذهب اللي معاه كثير من الشوائب. كذلك الخلق، منهم ما هو طيب، معدن عالي، فهم؟ جوهر نفيس، ومنهم معدن رديء، فهم؟ لا يرتفع عن الارض بل هو خبيث. زي ما في انسان يحب الذكر، يحب البر، يحب السترة للمسلمين، يحب معاونة المحتاج، يحب تفريج الكروب، يحب ما يذكر بيوم الدين، يحب ذكر الموت ويستبشر بالخير وفعل الخيرات وترك المنكرات، وآخر يحب الخمور والمخدرات ويحب الاطلاع على العورات ويحب الفجور ويحب هتك الأعراض وهتك الأفكار ويحب الفضيحة، فهم؟ ويستهوي فعل المنكرات ويستخف بفعل الخيرات، ونفسه ثقيلة جدا في أي ذنب وسريعة جدا مسارعة لكل شر، خبيث نفسي كده ونفسي كده، فهم؟ النفوس كده. وآخر مخالط، في اليوم ممكن يخش المسجد يصلي وبعد كده يطلع يتحشش وبعد كده يسرق وبعد كده يبكي بعد كده يبر أمه بعد كده يغش إخوانه بعد كده يظلم واحد بعد كده مش عارف يساعد واحد غلبان، تلاقيه مخالط في بعض الخيرات وفي كثير من الخبث وهكذا. فالطيب من علاماته انه بيطمئن الى الطيب، سواء كان طيب المعتقد والنوايا، تقول لنفسك في ايه، بتفكر في ايه. لو كان طيب من غير ما حد يغويه، من غير ما حد يقعد يقول له، من غير ما حد يقول له تعالى نعمل حراما، الطيب نفسه بتفكر في الطيب، بيحلم بطيب، حتى وان ورد عليه ورد السوء الا انه احلامه مقصده مراميه اهدافه كلها طيبه. الخبيث لا، بالعكس، والمخالط يجمع ما بين هذا وذاك. اذا انت عشان تطمئن انت ايه، بص لنفسك، امانيك ايه، اهدافك ايه، نفسك ما في نفسك من مضمون مضمرات من مقاصد من خفايا، فهم؟ ما يستهويك عمله، ما يستهويك قوله، تحب الفحش، بتحب الكلام الخبيث، بتحب الغناء والنجوم، ولا بتحب الذكر تلاوة القرآن وتدريب اللسان على قول على التلاوة، فهم؟ أو ما شابه. دي مسائل موجودة فيك، مش بيج بالكلام. أنت ممكن تتجمل قدام الناس، لكن لو أنت عايز تعرف نفسك أنت طيب ولا خبيث ولا مخالط، سهل عليك إنك تنظر إلى ما عندك في نفسك وما تستهويه ما تحبه. لو واحد يقول لك نفسك في ايه، نفسك في سجارة، نفسك في ايه، نفسك في بنت، نفسك في ايه، نفسك تفتح شوية، هو ده جواك، او جواك نفس كذا، للعلم، خير، لبر، احسان، ذكر، تلاوة، حاجة بقى. ممكن الانسان يكون بيستهوي المنكرات لكن بيحاول مع نفسه من باب انه يتوب، من باب انه يصلح نفسه. لكن انت عايز تعرف انت الان ايه تركيبك، ايه وضعك، فكما قلت ان ده بحسب ما تميل اليه نفسك. فالطيب لسانه يستهوي الطيب من الذكر والكلم الطيب، الكلم الطيب، والكلم الطيب هو كل كلم معناه حق سواء كان مقصور او غير مقصور. الكلم الطيب هو كل كلم معناه حق، دعاء، ذكر، تسبيح، ايا كان، قول حق، قول معروف، امر بخير، دفع عن منكرات، انكار لمنكر، تذكير بالله، فهم؟ انصف قول، اثبات لحق، اي قول حق اسمه كلم طيب، سواء كان مأثور يعني ثابت في الآية والحديث او غير مأثور، فهم؟ والافعال الطيبة نفس الحكاية، كل فعل حق، فهم؟ وطبعا الضمائر والنوايا والمقاصد الطيبة هي كل مضمر ونية وقصد الحق. فمن علامة الطيب انه هو لا يسكن إلا اليه ولا يطمئن قلبه الا به، فله من الكلام الكلم الطيب الذي لا يصعد الى الله الا تعالى الا هو، وهو اشد شيء نفر عن الفحش في المقال. الطيب ينفر جدا من الفحش، المخالط يحب الطيب ويحب الفحش. لو سمع آية قرآن يقولك ما شاء الله صوته جميل والآية دي جميلة، ولو سمع واحد عمال يرقع ويقول كلام فحش ويغني يقولك إذا صوته حلو ده ويغني معاه، فتحس إنه إيه يعني على الوجهين، فهم؟ بينما الطيب مش المخالط إذا سمع الطيب سكن إليه وركن رحمك الله، وينفر من الفحش أشد نفرة، من غير ما يعني مش مجاهدة، ده تركيب. هذا ايه؟ من حيث التركيب، لو انسان صاغه ربه وصنعه ربه سبحانه وتعالى
وجعله طيب يبقى دي تركيب يميل الى الطيب وينفر من الخبيث. وهو اشد شيء نفرا عن الفحش في المقال والتفحش في اللسان والبدن. ولذلك الانسان اللي بيحب يكلم دايما بكلام بذيء فاحش، الفحش هو ما فحش، ومعنى ما فحش يعني ما توسع منكره، ما توسع منكره. والبذيء من الكلام هو ما دونه أليق، هو معذرة ما كان غيره أليق. يعني مثلا لما تيجي تقول لواحد انت يعني امرأة او انت عيل او انت انسان تافه او انت انسان قليل، هو كنت مثلا في من الميوعة، فده يسمى بذاء، هذا يسمى بذاء. اذا قلت له بقى يعني كلام فيه طعم في العرض، فيه طعم في الدين، زي الكلام اللي بيقولوه الناس الفحش، انت كذا وانت كذا، بما فيه فحش، بما فيه تعاظم في المنكر، فهذا يسمى فحش. فهم؟ فكل كلام غيره اولى منه مما يسيء يسمى ايه؟ بذاء. يقول لك انسان بذيء، بذيء يعني ايه؟ يعني عم بيتكلم معايا ممكن يقول كلام كويس. يعني انت لما تشوفه واحد تقول له ايه انت راجل اعمى ما بتشوفش، هو بيشوفش فعلا اعمى، فانت المفروض لما تمشي يعني مش تمشيش لوحدك كده، بدل ما تقع على بوزك مش انت شايف نفسك اعمى، فدي يسمى ايه؟ بذاء. هو بيقول كلام صح، انما يقول له مثلا انت لا تستطيع ان تسير في الطريق بمفردك، حتى لا يسوء يعني يكون واحد انسان غير منتبه فيؤذيك، لان كثير من الناس قد لا يراعون، يبقى كلام ايه؟ فيه حكمه. فالناس فاكره انت ممكن تقول ده البداءة اللي هي ايه؟ اللي هي الفحش. لا، البداءة دون الفحش. فهمت؟ اما الفحش هو ما كان من المنكرات، بل ما فحش في المنكر، يعني المنكر كده هو ايه؟ اوسع منه كمان. فهمت؟ واذا سميت الفواحش فواحش لانها عظمت من جنسها، عظمت من جنسها في المنكرات. فهم؟ يعني مثلا لو قلنا ان رجل يراود امرأة ده ايه؟ كبيرة او ده حرام. طب لو وقعها يبقى ايه؟ فحش. فهم؟ لو رجل اكل مال في شبهة يبقى ده حرام، لو كان الربا والزم غيره به، او اخذ الرشوة والزم غيره باعطائها، فهذا يسمى فحش. فهم؟ فالطيب يكره ان يتفحش، بل يكره ان يبدا. فهم؟ ولذلك انت بتعرف الانسان الطيب من ايه؟ ايوه، اول ما يبين عن المرء لسانه، اول ما يبين عن المرء لسانه. ممكن يكون انسان لا بيسرق ولا بيقتل، لكن لما يقابلك يقول لك ايه انت عامل ايه، انت لسه برضو بتاكل كتير، انت مش عارف ايه، انت بطاقه مش عارف كذا، وانت بتكسب وانت مش عارف كذا، وانت عارف نظره ليه، انت بتشوفش ولا مالك، سن نظرك كام، فكيه عمال يعني. فهم؟ وما فحش ولم يفحش، انما تبادئ عليك. فهم؟ لانه ألمك بكلام كان يمكن ان يتكلم نفس الموضوع او نفس المسألة اللي بيعرضها ها بغيره مما لا يسيء، لان اللي قاله ده كله عمل ايه؟ اساء. فهم؟ ولما تيجي تقول له انت اساءت يقول لك ايه، مش فهمتك، انا قلت لك امك وابوك، انا قلت لك انت كذا وكذا وكذا، انت حرامي ولص وسارق وزاني. فهم؟ لانه ايه؟ فالطيب بيعلو. طبعا لما يبقى طيب خالص، مش بتكلم عن المخالص، انا بتكلم عن الطيب، جعلنا الله اياكم منهم. الطيبون سلمت ألسنتهم من البذاءة، من الفحش، من البذاءة فضلا عن الفحش، الفحش عالي، هم أصلا البذاءة. فتلاقيه يتكلم بحلم، يتكلم بجناح خفيض، يتكلم بتعظيم للصغير واحترام للكبير، أو برفقة وحنو على الصغير واحترام للكبير. فتلاقيه يعني تقول فلان مؤدب، أنت تقول كده فلان مؤدب. ليه؟ لأنه لاحظ أنه قد انتفت من عنده البذاء. والكذب والغيبة والنميمة والبخل وقول الزور وكل كلام خبيث. الطيب يخلو من ذلك كله، الطيب يخلو من ذلك كله. يبقى الإنسان عنده مزاءة وعنده غيبة، يحلو له ذكر الآخرين بما يسوءهم حتى وإن كان فيهم، لأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، هو ذكرك الغير، ذكر الغير بما لا يحب أن يذكر فيه، ذكر الغير بما لا يحب أن يذكر فيه، فهم؟ مع أنه فيه. قال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وللأسف نسأل الله عليه وسلم انتشر بين كثير منا الغيبة والبهتان. الغيبة يقول أنا قلت له كذا، هو عارف أنا بقولها له فش، هو حرام وكذا وعمل وسوى ومش عارف إيه وبيعمل إيه وبيسوي إيه، أنا بقول له. فما دي غيبة حتى لو كنت تقولها له في وجهه. فعندما ذكرته بها في غيبته سميت إيه؟ غيبة. فالمطهرون الطيبون مبرؤون منها، من الغيبة والنميمة. والنميمة السعي بين الناس بالشر، السعي بين الناس بالشر، والسعي بين الناس بما يقطع الأواصر ويفسد العلاقات يسمى نميمة. من صحاب تسعى بينهم بالشر، زوج وزوجته تسعى بينهم بالشر، أرحام وأصحاب تسعى بينهم بالشر، تجار يتعاملون فيما بينهم ويأكل ويرزق بعضهم من بعض تسعى بينهم بالشر، كل هذا نميمة. واحد يقول ما هو إذا حصل فعلا، أيوة سعيك بالشر وإن كان حاصل وواقع نميمة، نميمة، إلا أن يكون في هذا السعي تحقيق مصلحة عظيمة كمنع فساد كبير، كمنع قتل نفس. تروح تقول لواحد هنا يقتلك ويكون متربص بيقتله، هذه وإن كانت نميمة هي نميمة، لكنها ارتكاب مفسدة أقل لدفع مفسدة أكبر. لكن لما يكون شر بس، مجرد شر، يقول لك ما حاصل، أيوة، لكن لا يجنى من ذلك دفع مفاسد، إنما يجنى من ذلك إحداث مفاسد. وكم من إنسان كره إنسان بسبب النميمة، وكم من امرأة طلقت من زوجها بسبب النميمة. أنا شفت امرأتك خارجة لوحدها، أنا شفت امرأتك نزلت بعد العصر بعد إذا مشيت، أنا شفت امرأتك عند أمها يوم الخميس، فهم؟ وكم من تاجر يعامل أو ناس أو صحاب أو رفاق أو جيران صاروا أعداء بسبب إيه؟ بسبب النميمة. نسأل الله عليه وسلم الطيبون يصلحون والخبيثون يسعون في الناس بالنميمة، لأنه هو نفسه معدن خبيث. والبهت، والبهت هو الادعاء الزور، ادعاء الزور لمجرد انك انت شفت واحدة رجعة من المستشفى الساعة 2 بالليل وكان ابنها بيموت، تقوم تقول للناس ده بتصح بالليل، ده انا شفت ابنها رجعة الساعة 2 بالليل، بهتان، بهتان وخوض، فهم؟ او رأيت انسان مثلا بيتنكر من واحد لانه يخشى ان يقع بينهم تقاتل ويقع بينهم خراب، يقول له ده انا شفته بيداري نفسه منك وبيخبي نفسه من شفته بعناية عشان خاطر بيخونك، لان ازاي مش حتى استخبى وطلع بسرقك، بهتان، هو لم يسرقه. هذا لا يفعل الا الخبثاء. اما الطيبون لا يغتابون ولا ينمون ولا يبهتون، اذا كانوا بيغتابش الغيبة ذكر ما فيه، والبهتان ذكر ما ليس فيه، بتظلمه، بتقول عليه من وراه ظلما، ده انت لو قلت عليه اللي فيه هذه كبيرة، كبيرة الغيبة. فكيف إذا قلت عليه ما ليس فيه فقد بهتك. والبهت وقول الزور والعياذ بالله، قول الزور، قول الزور ممكن نكون نحن دايما فاهمين قول الزور ده مع الغير، فلان قتل فلان، قول الزور مع الناس، والله ما خدت وانت خدت، والله ما جيت وانت جيت، هذا قول زور. فكل قول ضد الحق يعلم قائله، طبعا ممكن يكون نسيان او سهو ويتكلم بانه لما اقسم كان صادقا، لانه واحد يقول لك انا ما خدتش وكن فعلا ساهم ناسم تماما انه لم ياخذ، ليس قول زور. لكن لما اكون عارف ما خدت بس مش مكتوبه في الورقه، ها الورقه ها يا عم انا مديك 100 جنيه كان في ناس وبتاع اديتهم لك وقلت لك اهو الدفتر اهو بيني وبينك وانت عارف ان انت واخد ال 100 جنيه وهكذا. او يكون اخذ متاع واستؤمن على شيء او اخذه دراه يسأله حد شاف الموضوع الفلاني يقول له والله ما شفت ولا عرفت لان ما عرفش راح فين هو مدريه. كل هذا قول الزور وكل كلام خبيث. الشاهد يا اخوان مش الشرح يعني هذه المحرمات مش المقصود، انما المقصود هو ذكر اوصاف الطيبين وان من خصائص الطيبين البعد والنقاوة وانهم يخلون من الخبائث. فهم؟ يخلون من الخبائث لان الطيب بيظهر. انا هسألك سؤال، طيب الشيء يظهر فيما يحليه ولا في خلوه فيما يخبثه؟ في خلوه فيما يخبثه. افهم دي كويس، طيب الشيء في خلوه فيما يخبثه، وان لم تدرك ها اطيبه، وان لم تدرك اطيبه، لان الاطيب ممكن تكون انت لا تعاملها لا تستطيع ادراكها. انت ممكن ما تستطيعش تدرك صدق الرجل ده، اخلاص الرجل ده، احسان الرجل ده، لكن تستطيع انك تدرك انه غير كذاب، تستطيع تدرك انه هو غير خائن، غير مغتاب، غير بهاد، غير لمام. فعندما يخلو من الخبائث يكون ده ظهور الطيب. دي واحدة. الثانية، ليه خلو الخبائث هو ظهور الطيب؟ لان الانسان يمكن ان يظهر طيبه في حين وتظهر خبائثه في حين. اذا ظهور الطيب ليس مقتضى ليس مقتضى لانه طيب صح، انما لو خلى من الخبائث هذا عنوان يقيني لانه طيب. فهم؟ فالخلو من الخبائث هو عنوان الطيب، يعني الانسان الطيب مش ما يفرط بعض الخيرات انما الذي خلى من الشرور. يقول لك فلان ده قلبه ابيض، تعالوا بيسب الدين وظالم ومجرم وعصبي لما يبقى شايف قدامه ويطيح وقويه طويله شويه بس قلبه ابيض. فكلم طب وما كل ده كل فيه وزي بتقول لي هذا خبيث، الكل عنده بعض هذا ما يمجلوش طيب. لكن انت بيجي تقول واحد يقول لك ايه فلان ده ما يكذبش ابدا، فلان ده صبه لما ما يخونش، فلان ده ما ياكلش مال حد، يحفظ الامان لو قاعد عنده كذا. شوف انت بت ايه بتعرف الطيب بخلوه من الايه من الشرور، خلوه من الايه من الخبث. فاعلم الطيب يظهر عند خلوه من الخبث. ايه تهم دي كويس، عشان كده انت ما تجيش تحاسب نفسك انك طيب عشان انت ساعات بتتكلم كويس وساعات بتعمل ايه كويس وساعات بتصدق وساعات لا، حاسب نفسك بمقدار الخبث الذي عندك. هو ده معيار كون العبد طيب او مخالط او خبيث. وكذلك لا يألف من الاعمال الا اطيبها. يبقى اذا الطيب يدخل الى كل طيب، فمن الكلام لا يدخل الا الى الطيب، الكلم الطيب، ويخلو من الخبيث. وكذلك في الاعمال لا تظهر منه ولا يقع منه الا الطيب من الاعمال، لا يقع منه إلا الطيب من الأعمال. وكذلك لا يعرف من الأعمال إلا أطيبها، وهي الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية وزكتها العقول الصحيحة. طبعا الأعمال يا أخوان قسمان، قسم دل عليه الشرع، الأعمال الطيبة معذرة، الأعمال الطيبة نوعان، قسم دل عليه الشرع فهم، وقسم دلت عليه الفطر والعقول. الأعمال التي دل عليها الشرع هي الأعمال التي يترتب عليها ثواب وعقاب، والأعمال التي دلت عليها الفطر والعقول هي الأعمال التي تزكي الإنسان عند مخالطين. فهم؟ يعني لما نيجي ما بين الناس كلها بتصلي، ما بين الناس كلها بتصوم، ما بين الناس كلهم بيزكوا، ونيجي نسألهم فلان ده كويس ولا لا، فمش هقوله بيصلي، ما كلهم بيصلوا، ما هقوله ايه؟ يقول والله فلان يعني حليم، فلان هادئ طباع، فلان غير بذيء، فلان يحدث على الصغير، يحترم الكبير، يعني متواضع. هذه الأعمال يعني منها ما دل عليه الشر وحض عليه، ومنها ما تقيمها العقول على وفق الأعراف وعلى وفق أحوال الناس. اللي دل عليها الشر زي ما قلت هي محط الثواب والعقاب، والأخرى محط أو محل تزكية المخالطين. لو افترضنا أنا بتكلم مع افتراض الناس استوت في الأعمال التعبدية، هيبقى الأحسن فيهم مين؟ لو واحد ما بيكذبش وما بيسرقش وبيصلي وبيصوم، طب الأحسن ده من ده بناء على إيه؟ بناء على ما وقع من الطباع التي استحسنتها العقول والفطر السليم. استحسنتها العقول والفطر السليم بدليل ان الناس بتكون مستوية في هذه الامور، وينبغ فيهم انسان عظم حلمه، عظم تواضعه، عظم زاد يعني، عظم خفض جناحه للاخرين، عظم اهمال الحق نفسه وعدم اكتراثه باثبات ذاته، فهم؟ هذه امور تميزها العقول والفطر، ما فيش فيها منصوصات، ما فيش فيها نصوص. لما تيجي تقول الانسان ده عنده انكار ذات، انكار ذات يعني ايه؟ مش انكار ذات يعني الناس بتضربه على قفاه او يعني تشوطه باقدامها، لا، انما هو انسان برغم من قيمته وبرغم من ما له من علم او عباده او دين، الا انه غير متفاخر، غير كذا غير كذا غير كذا، فترك الافعال المنصوص عليها سواء من مناهي او فعال استقام، فهم؟ لكن زاد في امور معينه بالعقل تستحسن تستشعر لأحسن منك أو أحسن من غيره، فقامت المقارنة، قامت المقارنة بناء على ده لو فرضنا الاستواء. مثل هذه الأمور طبعا الاستواء مش موجود، بس أقول عشان تميزها تتصور إيه هي مثل هذه الأمور. هي أمور من المكارم التي تقرها العقول والفطر، أمور من المكارم التي تقرها العقول والإيه والفطر بين من استووا في الأمور الشرعية، فليفرق بينهم كمالات معينة، كمالات بتستوعبها العقول والفطر. فالناس الطيب تجده حريص حتى على هذه المكملات، ولذلك من خصائص الطيب ان هو يحب جدا كل مقامات المروءة والمكارم، حتى وان كان هذا عند الناس مش يعني لا ليس عند الناس مقيم، حتى وكان ليس عند يعني يعني ممكن انت تكون حريص انك تكون حليم، حريص انك انت لا تتشاحن، حريص انك انت لما يكون لك حق وتحس ان المطالبه بالحق ممكن تجر لشيء من الخناق وشيء من وتوغيل الصدر وشيء من تتركه وتتنازل عنه، مش ضعفا ولا جبنا، انما اثارا لما هو اعلى منه واحسن منه، واثارا لبقاء العلاقة وحسن الصلة، فهم؟ وتأليف الناس مقامات. ممكن يكون ده عند الناس غير ايه؟ غير مقيم، ويعتبروا ضعف، ويعتبروا مش ما تثقش للنفوس. الطيب تثق نفسه الى هذا، ويحب مكارم الامور حتى وان اهمها الناس، والخبيث يحب دايما ان يكون مقام علو، مقام تعدي، فهم؟ حتى لو افسد، لان خبثه لا يجعل يرى للافساد ايه اثر، بينما الطيب مشدود الى المكارم، دي حاجه موجوده يعني، ويعتبر مش ما تثقش للنفوس. الطيب تثق نفسه الى هذا، ويحب مكارم الامور حتى وان اهمها الناس، والخبيث يحب دايما ان يكون مقام علو، مقام تعدي، فهم؟ حتى لو افسد، لان خبثه لا يجعل يرى للافساد ايه اثر، بينما الطيب مشدود الى المكارم، دي حاجة موجودة يعني، دي كل دي علامات، حتى وكانت اعتبرها بالنسبة لنا نظرية، لكن لابد من علمها، حتى ولو تستعرض نفسك، حتى ولو تربي نفسك، حتى ولو تراجع نفسك. وزي ما قلت لك لازم تفهم كويس ان الانسان الا ان الله تبارك وتعالى قد من عليه نتيجة لمجاهدة سابقة وحال من البر سابق فصار من الطيبين، وإما إن من المخلصين الذين يحتاجون إلى المجاهدة ليصير من الطيبين. يعني هي المسألة مش تأثيم، ده المسألة تعليم وتربية، افهم المسألة مش تأثيم بحيث تقول إيه كده الخبيث يبقى أنا خبيث، وكده الطيبين يبقى كده بيبقى الاسلام طيب, وكده المخالف يبقى جماعه السنه خلاص عرفنا التقسيم. لا, انما المراد هو التنبيه والتعليم والتربيه. ليه؟ لياخذ الانسان بنفسه حتى يرتقي الى الطيبين. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صح, وان الله لمع المحسنين. صح ولا لا؟ هو ده المطلوب منك, المطلوب منك انك انت بتتعلم هذا لتتعلم وتتربى. اذا تتعلم وتتربى
لا لكم من الاعمال الا اطيبها, وهي الاعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر السليمه مع الشرائع النبويه وزكتها العقول الصحيحه فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطره. خد بالك من حاجه مهمه, الانسان قد يكون بداخله دافع يمنعه من الطيب, وذلك ان عقله يصور له ان هذه المسالك ضعف. وكذلك لمه الشيطان تجعل العبد يفقد التصور حتى يرى في مكارم الامور اهانه وقله, ويرى في غيرها يرى في غيرها قوه او مجلبه للمصلحه او اثبات للذات او مشابه. كثير من الناس اعدى اعدائهم داخلهم, كثير من الناس اكبر عائق من الوصول للخير الذي يحتاجون اليه بداخلهم من نفوس وتصورات باطله, نفوس تميل الى الشر او تميل الى الخبث, وتصورات تصور الميل الى الطيب بانه على غير حقيقته, على غير حقيقته. حتى ان الناس لما ترى انسان ذو مكارم يقول لك ده فلان ده طيب, فلان ده طيب, وكلمة طيب يقولونها على سبيل التقليل ليس على سبيل التزكية والمدح, لانها لو كانت على سبيل التزكية والمدح لتمنوا ان يكونوا في مقامه ولحسدوه على ما هو عليه من باب الحسد في الخير, هو الحسد الممدوح. فهم؟ فاللي بيحصل انه الشيطان الذي هو اعدى اعداء الانسان والذي يجري منه مجرى الدم يرسل عليه تصوراته حتى يجعله يرى محاسن الامور ومكارمها من الاشياء بتصوره لها على غير حقيقتها, فيذهب فيها ويذهب في ان يتحلى بها. ولذلك يا اخوان لماذا تنتشر بنا كثير من مقامات السوء والكفر من فحش في الكلام؟ يعني مثلا لو انت شفت انسان عفيف اللسان تتريق عليه, تعتبره ده انسان ساذج خام, تعتبره ده انسان ما يعرفش الكلام ده. لكن انت لما تكون ممن يتكلم بهذا الكلام تعتبر نفسك ان انت فهلوي, ان انت مدردح, ان انت فاهم. فهم؟ مع ان هذه من التصورات الفاسده التي قد تحرمك ان ينعم الله عليك بنعمه حفظ اللسان ونعمه تطهيره من الخبث. فتلاقي نفسك سهل او انك انت تطفش بكلمه, تتريق بكلمه, تستخف بكلمه, تستهزئ, تسخر من قوم, وكل ده من علامات الخبث. فهم؟ لكن الانسان لو هو تمنى الطيب وتمنى المقامات الطيبة يبقى عامل مع لسانه كأنه سجان, كأنه سجان غليظ, فظ, مش سجان حتى متفاهم, فظ غليظ يحبس لسانه حبس شديد ولا يأذنه إلا في المعروف. ليه؟ لأنه متمني المقام ده, متمني المقام ده, لدرجة أن البعض منا لما يجي في خصومة معينة ممكن يقول اللي قدامه تفكرني شيخ, فذكرني طيب, لا ده لا اعمل, يعني يتبرأ وكأنه يفتخر بأن ينسب إلى الخبيث. حتى أننا وجدنا من الناس من يرون أن المهارة وأن الفتوة والقوة ليست في ملك النفس من الغضب والبعد عن الشرور, بل بالعكس في فعل كل الشرور, سب وطعن وضرب وإهانة وبلطجة وتعدي بغير وجه وخناق وشقاق وسب وكل ما يتخيله, وبعتبر دي ايه, وافضل طجي وابخو ووشت وواد جامد الى اخره. ده مثال الخبيث عفانا الله واياكم. ايضا المؤمن لو انه تاقت نفسه للطيب هيبقى حريص جدا, ويبقى عامل حسابه انه هو معلق, انه بيدنو, انه بينزل في قعر البئر, وانه بيحاول بكل ما يملك. فهمت؟
من عضلات جسده وحركات ذراعه فهم وامكانيات بدنه وقدمه بل وحواسر اظافره اللي يخرج من قعر البئر عشان ايه ما يغرقش او عشان ما يموتش او عشان ما يدمي. دي مقامات متعلقه بتكوينك الداخل، تكوين الداخل، ان انت تبقى حريص جدا انك انت لا تبدا لا تفتر، انك تكون دايما ميال للخير في الفعل مهما كان نظره الناس لذلك. لكن انت ايه اللي منعك انت جواك؟ تصوراتك نفسها، مش نظره الناس، تصوراتك انت. الشيطان قلب لعب في المجات عندك حتى جعلك تعتبر دي ضعف ودي اهانه وده خبل وده سذاجه وده خام وده عبيط وده كده، فجعلك تتصور هذه الامور. ما تجعلش ان دي حلم وان دي كرم وان دي مكارم امور وان دي حسن خلق وان دي سعي في المنزله عند الله وان دي شمائل عجز عنها الكثير. لا، ما بتبصلهاش كده او بتبصلهاش كده، بتبصلها ان هي ايه. طبعا لما يكون جواك مهما سمعت من مواعظ، لما يطلع واحد يخطب جمعه كامله في الغيبه، يخطب جمعه ويقعد يسوق من الكلام اللي يهتز له الجبال في فحش الكلام او في حفظ اللسان او في امتناع عن السوء من الافعال والاقوال او في حسن الخلق وحسن الشمائل، بتسمع وانت ايه يعني الحاجات دي، يا حاجات يعني كده عن الهامش الهامش، لا تلقي لها بالا. ليه؟ لان الشيطان عبث بموجات تصوراتك واسبها وجعلك بتصل ومرجع لها من نافله الامور، وانها كان في نفس الوقت مش متوافقه مع ما تريد انت لنفسك من شخصيه او من ملكات. لكن لو انك طيب هتسمع الكلام ده كما لو كان زلزال بيهز وجدانك ويهز اعماقك طوقا وشوقا، انك انت تصيب من الخير ما ارشد اليه الواعظ او المرشد او المعلم. ليه؟ لان الطيبه عندك او نفسك بتميل الى الطيب، فبتتق اليه وتركن اليه وتسكن اليه ولا تحب الا هو. حتى ان الواحد من الطيبين لما يسمع اي ارشاد ولو عابرا في خير من الاقوال او الاعمال بيستمسك به ويعض عليه بالنواجذ. ليه؟ وجد ضلته فهم. والخبيث عندما يمر عليه اي خبث من فحش في قول من كلمه تكون عهر اول مره يسمعها يحفظها القطه. ليه؟ لان هو كده، ما هو مغناطيس هذه الاشياء. فنسال الله ان يجعلنا من الطيبين. فخد بالك، انت مسؤول عن ان تخرج نفسك من براثنها، وان انت لا تستسلم الى عبث الشيطان بتصوراتك. طبعا التصورات دي الشيطان بيحاول يعمقها فيك استقاء من العادات، استقاء من المجتمع، استقاء من مين اللي يكسب، مين اللي يكبر، مين اللي يكسب؟ اللي يكسب اللي يلعب بالبيضة والحجر هو اللي يكسب. لا والله يا اخوان، لطالما نتعامل من خلال منظورنا الى الدنيا وما فيها، لطالما نوكس في ديننا ونرتكس على اعقابنا. لكن متى كان تعاملك بالنظر الى الاخرة تعلو همتك وطريق الخير مأمون فيك. يعني ايه؟ يعني انت دايما ما تحس نفسك ان انت زين من الناس، زيك عديد. ايه في الدنيا؟ في الدنيا واحد ممكن ياخدوك ويهنوك وتقعد كم شهر ولا كم معتقل ولا تسلس او من غير حد، وتطلع بعد كم يوم مهان ومالكش كرامة ومالكش ثمن. وبعدين لو مشيت في المجتمع، المجتمع نفسه مش لايدك، مش مساعدك، مش بيدافع عنك، مش بنفسك القوة، بالعكس بنفسك العداء. فتحس ان انت سكة دي مش، لطالما تجعل مقامك في الدنيا او وضعك في الدنيا هو مأمولك، او هو بلاش مأمولك، هو الذي نصب عينك، لطالما تركس، لطالما توكس، لطالما تنتكس. اما اذا جعلت مقامات الاخرة هي المأمولة، واحد مننا مثلا ممكن مثلا المرأة تشوف النساء المتبرجات ازاي بيتكلموا وازاي بيتحركوا وازاي بيتنططوا، تحس ان هي موقوسه غلبانه ملهاش ثمن، فتبقى ازاي تعمل زيهم. لو املت في ذلك مثلا يعني تبقى مش هتعرف تبلغ فاهم. لكن لما تضع في مقام الاخره ان العبد اللي هيستمر على هذا مقامه ايه في الاخره، يرجى له ماذا في الاخره، والعبد اللي استمر على هذا يرجى له ايه في الاخره. برضو العبد لا يستمر على انه يبقى ذو سلطان ظالم باطش او ذو اموال حرام كثيره يحترمه الناس لاجلها ويعظمون مقامه، او ذو جاهل ها بعصبيات جاهله وبحميات جاهليه، ها ده مقامه ايه في الاخره؟ كيف سنكون ثلاثه كبير وعظيم ومعظم ومبجل بعد كده يدس الاقدام؟ الصحابه كانوا بيمشوا في الدنيا وهم ماشيين على الارض كانوا بيعملوا حساب، دي تقدم قد ايه في الجنه، تقرب قد ايه من ربنا، دي تبعد قد ايه من الله، دي تخدم ربنا ودي ترضي ربنا، كده بيحسبوها كده وكانهم عايشين في الاخره. ما كانش بيحسبوا دي هتعمل لهم قد ايه، وترفع بنتهم قد ايه في الناس، وتزود منصبهم قد ايه، وتخلي وجهتهم عند الناس قد ايه، وتخلي سلطانهم في الناس قد ايه، وتخلي الناس تحترمهم ويرهبوهم قد ايه، وتبقى كلمتهم ماشيه في الناس قد ايه، ويبقى ماشي كده منفوخ قد ايه. كل ده حسب الحسابات دي ولا كان ليها وزن عندهم؟ عشان كده استحبوا الموت على الحياه من خلال عملهم الصالح لانهم رجوا عند الله ثوابا. لكن احنا مشكلتنا انك تجد منا المؤمل في الدنيا مع تشبهه بالصالحين، ليه ملتحي وليه عضو مجلس شعب ولا عضو مجلس محلي ولا ذو منصب ولا ذو جاه ولا صاحب محلات كبيره جدا واموال كثيره جدا جدا، هو ملتحي بس ده امله وده هدفه وده ماسكه تفكيره وماسكه امكانياته، فتجده باغي للدنيا، تركيب الدنيا في دماغه، تصورات الدنيا في رأسه تحكم تصرفاته ومسالكه ورغباته واماله، لكنه متشبه بالطيبين، فهم؟ واخر يرجو كل الطيبين وهو ضائع لا يملك هذا ولا ذاك، وممكن يفشل في الدنيا ولا يصلح فيها بشيء، ويعول بفشله هذا على انه يريد الاخره، انه رجل صالح وان هو بيسقط ومش نافع في حاجه وبتاع لانه صالح، فهذا موقوس وهذا موقوس. انما الطيب رجل يعمر جريا على سنه الله، لكن اماله رغباته تصوراته مربوطه في الاخره، ده يجعلني مغضوب علي، ده يجعلني من الفاسقين، ده يجعلني من المجرمين، ده يجعلني من اهل الفجور، لا في المقابل ده يجعلني من الطيبين، ده يجعلني من الطائعين، ده يجعلني من المرضي عنهم، ده يجعلني من اهل الجنه، كده هو ده اللي ايه بيحكم تصرفاته. طبعا ممكن التصرفات دي تيجي على الانسان لما يبقى عنده 80 سنه ويحطه في الانعاش، او يكون خلاص بيقول له انت يعني شويه وتموت، طبعا يبقى ده امان العاجز، امان العاجز مش العابد. لكن انت امانيك الحقيقيه تتجلى وانت قادر، وانت قادر، انت عايز ايه بالضبط؟ انت شاب، انت قوي، انت بلا مرض، انت غني، انت فقير، انت ذو اسباب او اسباب قليله، او ماذا تريد؟ لازم تنظم منظومه حياتك وتركيب تصوراتك على انني اريد الحياه الاخره. فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. الناس صنف يسعى للدنيا وان يكون فيها شيء بالرغم من انهم يرون ان غيرهم مهما علا فيها ذهب بلا شيء، ومع ذلك هم يصرون ان يسيرون، لان الله دي سنة لله في الخلق، سنة لله في الخلق. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات، كم من قوم رفع ذكرهم وكان الناس يسبحون بحمدهم، الآن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركبة؟ أبدا. ليه؟ خلاص ذابوا ضاعوا، فهم؟ ضاعوا ذهبوا، مع أنهم أملوا في الدنيا ما أملوا. أما المؤمنون لا يؤمنون إلا فيما عند الله، ويتخذون الدنيا مصية، فلما يتأذي في الدنيا يقولك أنا مش دي شغلتي، لما يبهدل في الدنيا مش دي همي، لما ينقص في الدنيا، لما يصاب في الدنيا ما يبقاش فيه ابتئاس، ما يبقاش فيه كرب، ما يبقاش فيه حزن نهاية الدنيا. ليه؟ لأن مش هي دي قضيته، مؤمن في الآخرة. حتى إن العبد المؤمن الطيب بيستبشر بمصاب الدنيا غير طالب له، مش يقول يعني يا رب صبني يا رب ابتليني، لا، انما لما يقع من عند الله يستبشر به لانه قد انقص الله من دنياه بما قد يعود عليه بالزياده في اخرى. عارف انت لما واحد يشيل دولاب من عندك من الشقه ويدولك الاخره، لما يشيل عسل عجله من عندك ويدولك الاخره، لما يشيل حله من عندك ويدولك الاخره، تجاه طب مين؟ انت عارف ان كل ده من عمره ما هيروح ولا لازمه، كل ده انت بتقول ده زوال. لا، الله عز وجل ممكن يشيل الدولاب بتاعك ويشيل حته من دكانك ويشيل حته من ودراع ويدولك الجنه عن طريق المصاب، عن طريق المصاب يصيبك فيه فتصبر وتحتسب. ليس هذا الا للطيب، لكن الخبيث كل مصاب في الدنيا هلك له، لان هي دي امله، هو يرجو فيها، فيبني ابنه وبعدين يتاخد منه شويه يبقى ايه بالنسبه له خراب. لكن المؤمن بيفرح باللي يتاخد دون ان يطلب، ليه؟ لانه مستبشر ان يتاخد ده ممكن ايه يجعل له، بس الدولاب هيتاخد مش هيقعد لك دولاب، هيبقى ايه؟ هيبقى حسنات، والحسنات هتجر الى نعيم الجنه. فهم؟ فلما يتاخد من متاع دنياك شيء وانت تحتسبه من منطلق تعلقك بالآخرة، طبعا ده ما يكونش عمره إلا لما تظبط تصوراتك، لكن طول ما الشيطان بيلعب بيعبث بموجات تصوراتك ويخربها ويخليك تحس إن الدنيا اللي أنت تبقى يعني عايزين كده نشتغل وعايزين نبقى مش عارف إيه وفلان رايح وفلان جاي ونبقى كده لنا وجاهة ولنا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أنت الذي تمنع نفسك بسوء تصوراتك وبشهواتك التي بين جنبك من ان تنتقل من الحال الخبيث الى الحال الطيب. لازم تحلل نفسك، لازم تفك اسرك. وصدق من قال ليس الاسير اسير القضبان، انما الاسير اسير الشهوات والاهواء. هو ده الاسير فعلا، لان اسير القضبان ممكن يتوب ويرجع الى نفسه ويعرف ان العمليه دائت خلاص، هي دنيتك دي متر في متر، فاربط بربك وارجع الى ربك وادخر عند ربك، خلاص العمليه بقت شغله بقى محل ولا شغل ولا بتاعي خلاص دائت. اما اسير الهوى ممكن يتحول الى خبيث بسبب قضبان الهوى والشهوات، ويفقد ان يكون طيبا. فتنبه، تنبه. فبيقول وكذلك لا يألف، اي الطيب لا يألف من الاعمال الا اطيبها، وهي الاعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر السليمه مع الشرائع النبويه وزكتها العقول الصحيحه، فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطره، مثل ان يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ويؤثر مرضاته على هواه، ان يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ويؤثر مرضاته على هواه، ويتحبب إليه جهده وطاقته، يتحبب إليه جهده وطاقته. يا إخوان، يا إخوان، إحنا بنتحبب إلى ربنا صحيح، مفيش مسلم ما بيتحبرش رب، ولا مسلم ولا أخ ولا أي بني آدم ملتزم ما بيتحبرش رب، لكن مش جهده، مش طاقته، ده بعض جهده بعض طاقته. الحقيقة اللي مخلينا نخسر في دنيا ان احنا بنبذل لدنا جزء يسير مما نستطيع ان نبذله، لا اقول جزء يسير مما ينبغي، اقول مما نستطيع. كل واحد منا لو حاسب نفسه بانصاف بعيدا عن مجادلة الاخرين وشهادة الاخرين وثناء الاخرين عليه وتزكية الاخرين، لو انت ما شاء الله يا عم فلان، والله يا اخ علي، يا اخ ابراهيم، يا اخ احمد، يا اخ سلامة، انت ما شاء الله قوة الا بالله، من غيرك. لا، يخلي نفسه من هذه القيود المانعة من التقدم، الحبال اللي بتجيب ورا. لو فك نفسه من هذه الأحبال وسأل نفسه كده، ماذا يبذل لله تعالى؟ هل هو يحب الله جهده وطاقته؟ لا، هو يحب الله، لكن بعض الجهد وبعض الطاقة. لا أبالغ إذا قلت أن كثيرا منا، ولا أبالغ إذا قلت معظمنا، يبذل بعض الجهد وبعض الطاقة. ويحسن الى خلقه ما استطاع، الى خلق الله لوجه الله سبحانه وتعالى ما استطاع، وباقي العبارات جهده طاقته ما استطاع، لان احنا بنقيسها على البعض، على البعضيه. انت بتحسن اضر، انت بتتفعل بتتحبب لربك بالطاعات، بتتحبب لربك بالطاعات، لكن الحساب مش كده. الحساب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحساب أن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما أتاها. وسيسألك الله عن الوسع والإتيان، أتاك قد إيه وأنت بالضبط أنت مستأمن؟ الله أعطاك 1000 جنيه وأنت صرفت 100 جنيه. أي حد في الدنيا هيشوفك يقول والله يا راجل ده صرف، والله يعني شفته بعينيا بيصرف. أيوة صرف كام؟ أتاه الله 1000، أنفق 100. لكن هو ما حدش يقدر ينكر ما أنفق. نحن نقيس وكذلك احنا بننسى ان احنا انفقنا، لكن لا نعلم ان الله سيحاسبنا على حسب اوسعنا. هل بذلت للدين ما في وسعك؟ انا لا اقول ما ينبغي، انا لا اقول ما يلزم للدين، اقول ما في وسعك. وهذا شأنك مع ربك. وكم من انسان يظن انه شو كده. لما تتخيل معنى قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، لانه لما واحد كن صرف 100 ويسأل نفسه صرفت صرفت في النهاية من الليل يوم القيامة هيقابله ربنا يحاسبه يقول له تصرفت، يقول له يا رب صرفت، يقول له لا ده انت عدت 900. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا، كان شعره بخلاف اللي هو عارف نفسه انه مقصر وعارف نفسه انه مجرم، عارف. لكن احنا كتير منا مشكلته انه غير مستشعر للإجرام وغير مستشعر للتقصير، وده اللي بيخلينا ساعة ما بنحاسب نفسنا بقول والله صرفنا، لكن مش ما أتاك الله، فهم؟ مش ما أتاك، فهم؟ ويحسن إلى خلقه ما استطاع، ده طيب، فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوا به، ودي من خصائص، من أخص خصائص حسن الخلق، ده بيسموها قاعدة حسن الخلق. أنا يعني أنا عايز أتصرف مع الراجل ده أو مع الراجل ده بحسن خلق. قاعدتها ايه؟ انا ممكن اكون اعرف من السنة حديث 2-3 على قد جهلي. لو انت مش عارف السنة ولا عارف دين وعايز تبقى عندك حسن خلق هتعمل ايه؟ اضرب وبرصع لحد ما تعلم السنة. ابدا، في قاعدة اسمها قاعدة حسن الخلق. القاعدة دي هي العبارة دي، ان تعامل الناس بمثل ما تحب ان يعاملوك به، دي قاعدة حسن الخلق. سواء تعرف نصوص ما تعرفش نصوص، تعرف ايات مثلا. لو انت مثلا غلطت غلطة تحب غيرها، تحب غيرك يسترها عليك ولا يشيعها عن بين الناس؟ لو انك زللت زلة تحب غيرك يضحك بيها ولا يسترها عليك؟ لو انت حتى بتتكلم، انا بتكلم معرفش اتكلم، فقلت ايه والبتاع مش عارف ركب القرطاس على الكنتوسة ومش عارف ها 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 اسمها ايه. طب انت لو بتتكلم انت وبرضه غلطت في المكنة أو اسمها، تحب اللي يضحك عليك ويتريق عليك؟ فدي مش محتاجة نصوص. فقاعدة حسن الخلق أن إيه؟ أن تعامل الناس بمثل ما تحب. يقول لك أنا أحب الدنيا على قفاي، أنا أحب يشتموني بأمي. طب وده بني آدم؟ ده بني آدم ده؟ لا ده والعجب بالله، ده نتكلم على الآدم السوي. سوي، لان الناس بتهزر مع بعضيها، يقول له يا دي ابني كذا، يا امك كذا، يقول لك ده صحاب قوي، ده بيحبوا بعض قوي. يا دي المصيبه، انا لله وانا اليه راجعون. صحاب قوي بيحبوا بعض، اه عشان خاطر بيقول له ايه يا دي امك يا دي ابوك. فمن كتر الصحوبيه يعني دي علامات الحب، فدي فطر مطموحه، فطر مقلوبه. علامات الحب ان انا احب زي ما احبك كده، ان انا احسن ذكرك، صح ولا لا؟ وعينك على بر والديك، فهم؟ اشكر صنيع والديك فيك، اسمعك فيه ما يسرك، مش اقول لك امك وابوك. ويبقوا اصحاب قوي وحبايب قوي عشان خاطر امك وابوك وعشان السكينه والفحش والسلام. امور بالمقلوب نسال الله العافيه والسلام، دي علامات خبص ولا طيب؟ خبص، نسال الله العافيه والسلام. المهم انك تعرف قاعده حسن الخلق هي ان تعامل الناس بمثل ما تحب، مش تضطر بإذن نفسك. الناس انت تحب، تحب الموقف ده انت تحب اعمل معاك ايه؟ لو فرضنا ان انا جيت كلمتني مش كويس ورحت زعقت غضبت عليك، غضبت بين يديك، لو انت مكان تحب ازاي؟ تحب انك انت طب بالراحه، طب فهمني غلطي بالراحه خلاص. يبقى اذا ان انا احببت ان تعاملني هكذا الزمت نفسي ان اعاملك هكذا، دي قاعدة حسن الخلق، فهم؟ وزاد حسن الخلق ان انت تتمثل بالطيبين. لو انت عايز تتزوج مش لاقي نفسك، عشان كده من اصلح ما يصلح العبد، من اصلح يعني الحاجات اللي تصلح العدة اللي تصلحك، من اصلح ما يصلح العبد الصحبة الطيبة. ليه؟ لان الصحبة الطيبة بمقام التقويم، بمقام الدرس العملي. انت بتبص على صاحبك كده من غير ما تشعر، عشان كده قال طبع سراق، بتبص على صاحبك بتشوفه ازاي عمل ايه لما كان في الغضب، عمل ايه لما كان في كذا، عمل ايه مع الموقف الفلاني، عمل ايه لما جه هو بيشتري وبيع ازاي، يعني حصل سرقه في الميزان او عم مش عارف شتمه او عمل ايه. والله ده فاهم الراجل بالراحة وعلمه ان كده حرام، وقال له كده يا اخي اتق الله، وما شاء الله ده كله انت درس عملي ليك اللي انت عاجز عنه. لكن مصاحبة اهل السوق، مصاحبة اهل الخبث مالها؟ مصاحبة اهل الخبث هتعمل ايه؟ هتلاقيه بيشتم، بيسب الدين، بيعمل، بيسرق في الميزان، بينصب على الراجل، واخد بالك، بيداري حته البضاعه زياده، مش عارف بيعمل ايه، بيروح يعاكس ايه، بيعمل ايه، وانت بتسرق برضه. انت ايضا بتسرق مع انك انت مش كده، لكن الطبع سراق. الطبع ايه؟ سراق. فافهم هذا جيدا. فيفعل بهم ما يحب ان يفعلوا به ويعاملوه به، ويدعهم مما يحب ان يدعوه منه. يعني اذا كنت انت تحب ان واحد يسيب لك دي، يفوت لك دي، يسقط لك هذه الخطأة، يستر عليك هذه العيبة، انت ملزم ايضا من قاعدة حسن الخلق. وتنصحهم بما ينصح به نفسه من مقتضى الطيب. ومن اهم خصائص الطيبين انهم يحبون لغيرهم ما يحبون لانفسهم. وهذا يظهر فضل حسن الخلق، يظهر في النصح. تلاقي الانسان الطيب يخش لا واحد بيصلي غلط، بياكل نفسه لو هيروح ورا البيت عشان يقول الصلاه دي بالراحه وبهدوء. وطبعا من اقامه حسن الخلق، مش بعد ما يصلي يقول له يا اخي بقى انت راجل عندك 50 سنة ولغايه دلوقتي بتصلي غلط، اما انتوا عايشين في الدنيا بتعملوا ايه؟ بس شاطرين في الكوره ومش عارف سجاير كانت كنينه 50 سنة مش عارف تصلي، وبعدين يقول له اخي انا بنصحه بالله. طبعا ده سوء خلق، وحتى لو كان في مقام خير ده فعل الخبث. فهم؟ انما ان انت ايه؟ يعني في اثر بيحكوه، انا لا اقف على حقيقته ولا اقف، لم اقف على صحته او عدمه، انه بيقولوا انه، لكن انا يهمني المعنى ما يهمنيش الاثر عشان ما حدش ينسبه الي او يقول ان انا قلته. يقال ان الحسن والحسين رأى يا رجل لا يحسن وضوء، وأرادوا أن يعلموه كيف يحسن الوضوء، ولأنه كبير يعني سن الوالد ليهم، فاستقبح من أنفسهما لصغرهما أن يتجرأ عليه في الكلام، يا فلان تعال أعلمك الوضوء. فأتى الحسن والحسين أمامه وقال يا فلان، يعني يا حسن علمني كيف أتوضأ. والرجل إيه؟ يشهد، يعني الرجل موجود واقف. فقال له توضأ كده وتوضأ كده وتوضأ كده وتوضأ كده، حتى أفطم الرجل أو حتى فطم الرجل إلى أنه ليحسن الوضوء. الشاهد من الرواية، وإن كنت لا أتعهدها ولا أعرف حقيقتها، قد تكون ثابتة، أنا مش بقول كده عشان، لكن أنا لا أعرف، إن هذا من حسن الأدب فيه، ومن حسن الخلق في النصح. فهم؟ ودي من سمات الطيبين، من سمات أهل الخبث، اللي يبقى عنده الخير يحرمه غيره، يبقى عنده شيء يقول له لو سمحت اسمعه، يقول له لا الرسالة دي جميلة أقرأها، يقول له لا وبقى كويس أوه الحمد لله، وراجل عنده الشريط وعنده الرسالة كويس أوه نقراه، هو الحمد لله عنده الخير، يبقى يعرف معلومة شاف غيره يقع في باطل، لو أرشده برفق وعلمه إياه لتركه وأخذ أجر فعل الخير. فهمت؟ يستأثر لو واحد قاله طب ايه اللي اتقال في الدرس او الخطبه، قال له ما جيتش حضرت ليه؟ قلت له تعال احضر. كل هذا من السوء، لان الطيب يحب. انا كان لينا بعض زمايل لينا واحنا صغيرين في السنه، انا اتذكر طالب في الثانويه العامه، فكان لينا كنت ليا رفيق يعني في سني اللي هو في مدرستي يعني معايا كنا بنذاكر، كان ليه اخ اكبر منه كان طالب في هندسه وكان رجل من الطيبين، اخ مساحة كده وكان احنا كنا لسه صغار. الاخ ده لما كان يشوفني عشان كنت دايما احرص ان انا اخلي زميلي ده كان زمان الدراسة ان يصلي تحت الصلاة نصلي سوا بتاع، فكان هذا اللي هو اكبر مني كان حريص جدا على الرفقة، كان حريص ان هو يقعد يكلمني في اي شيء يعلمني اياه. كانت الآلة الحاسبة دي كانت لسه طالعة في الوقت ده جديد، فهم؟ في اوائل السبعينات في اخر الستينات واول السبعين، كان حريص جدا هو يقول لي ايه دي بتشتغل ازاي ودي بتعمل ازاي، واي حاجة اي معلومة في اي شيء ابص لي كده ايه يجي يكون وقت ما فيش مذاكر يقعد يتكلم معي يقول لي انت عارف الموضوع الفلاني كذا وكذا والمادة الفلانية مش عارف يسمعوا منها ايه والشيء الفلاني بيعملوا فيه ايه والسنة في كذا يعملوا كذا وفي الدين مش عارف كذا، من غير ما اطلب منه ولا 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 سألته ولا حتى في علاقة بين انه اكبر مننا ما فيش علاقة. لكن انا ما انساش هذا الموقف ابدا في الفترة دي فترة الصغر، انه لازال محفور في رأسي تماما ان الواحد حتى الان يعني نعتبر ده درس عملي تربت عليه، بقى الواحد نفسه كل ما يشوف واحد يقول له يا فلان الحاجة الفلانية كذا الحاجة العلمية كذا، لدرجة الواحد تعلم منه لما يبقى مثلا عايز دراسته ولا كليته كان يبقى عايز يقف كده في وسط الناس ويشرح لهم اللي هو عارفه من باب ان هو خد درس وهو صغير ان ده كان بذل معروف بغير طلب. دي سمت الطيبين ان انت تبقى حريص انك تبذل خير تنصح في الدين بغير ايه بغير طلب بغير ان انت ايه بغير ان انت يا فلان ما كيف وانت تمنع كيف وانت تمنع. فمن مقتضيات الخير مقتضيات صفات الطيبين ان ينصح لهم بما يعود عليهم بالخير طبعا في الدين قبل الايه قبل الدين. النهارده ممكن واحد يقول لك طب تجيبها منين، يقول لك لا ما اقول لك طب انت بتعملها ازاي، لا ما انت مش عارف ايه، ويقول لك انا ما انا لو قلت له ما كده صنعتها تروح. يا اخي سبحان الله العظيم، لو انك احببت الخير ها تتعامل بكل بساطه ولا يضيع الله عليك من قسمك شيء. ولذلك انتصر بين الناس ان المهاره في الخبز والمهاره في المكر والمهاره الاتجاري والمهاره الاتجاري والمهاره انك انت يعني تلعب اللي قدامك وتخون من امامك كده، هو دي المهارة وهي دي الشطارة وهي دي مادة الكسب وهي دي مادة التقدم في الدنيا وهي دي مادة العمارة. بالعكس الناس صارت في كروب والدنيا ضاقت عليهم مع كثرة الأموال وبقت الربويات محقق خير الحلال والعياذ بالله، ودخلوا في قوانين وضغوط وضرائب متعددة مع قلة الكسب، وصارت الناس كل يوم بدل ما تبقى شركات جديدة بتفتح ولا نماء بقى محق وناس بتغلق وتفلس وناس بتهرب من ديونها. انتوا فاكرين ان دي ايه نظم دولة، الدولة منها لله هم لديها ابدا، الدولة وقيادة الدولة ونظم الدنيا كلها بيد الله سبحانه وتعالى، بيد الله سبحانه وتعالى ان يجعل امرنا في صلاح او يجعل امرنا في سباب هم ولا هو وحده سبحانه وتعالى. فاحنا خصمنا ربنا وتصرفنا بغير ما يرضيه وبغير مسالك الطيبين الى ان العكس امتم كانت النتيجه ما يراه الناس. مسالك الطيبين لو عمت بين الناس خد بالك دايما لما تضيق بك الدنيا او معاني الشرع لا تفهمها كيف مجتمع المسلمين بمجتمع الصحابه. مجتمع الصحابه ده كان فيه الظروف الاقتصاديه والظروف الاجتماعيه فاهم، من الغني والفقير والمحتاج والعاجز والمشلائي واللائي والمطلقة واللي عايزة تتجوز كل الظروف صح. انتظمت امورهم خير انتظام بالرغم من استقامتهم على الشرع ولا الشرع لخبط حياتهم. احنا النهاردة بتظهر فينا مقولات ان الشرع هيلخبط حياتنا، مش انت بتقول كده لكن ممكن بعض العبارات توحي لذلك، فمش شرط ان يكون يقصد ذلك، لكن في عبارات خطيرة يقولك ده الواحد لو مشي على الموضوع ده ما يشتغلش، ده الواحد لو مشي بالطريقة دي السوق يقف، لو مشينا بالطريقة دي ده الحل ما يمشيش، ده كل الناس ماشية كده. يعني اذا ايه اقرار ودعوة وتصريح ببقاء المقلوب وان محاولة العجز على الحق دي محاولة ايه مستحيلة محاولة قاتلة. لو حاولت تقيم الاسواق المعاملات التجارية المعاملات الاجتماعية الجيرة والرفقة وحسن الجوار والمعاملة بين الاباء الزوج والزوجة اي علاقات باي صور باي شكل على الدين مين يمشي على كده؟ ده العملية تخرب، ده الناس مش عارف ايه. اذا تربى عندنا ان ايه؟ ان الدين هيخرب. وكنا ما بنقولش هذا، لكن ده معنى الكلام حتى وكنا نقصده ولا نرضى بيه، لكن هو ده المعنى اللي ينبغي نبدله وينبغي نقول لا، نحن نؤمن ايمانا جازما بان مسلك الطيبين وحال الطيبين هو سبيل الصلاح، هو سبيل الصلاح، وان هذه الدنيا لا ينصلح لها شان الا بما جعله الله سبيلا للصلاح، وان احنا ما نحن فيه من ضنك، ضنك بين الزوج والزوجه، ضنك بين الاب او الابناء، ضنك بين الجيران. الجيران يا اخوان كم من قضيه ومبدا شرعي محي من حياتنا. مبدا الزوج والزوجه اللي هو المبدا الشرعي في الزوج والزوجه كاد ينمحي من حياتنا، وبقت العلاقه علاقه حرب. مبدا الجيره تقريبا اتمسح بقى السيكه. مبدا الجيره وحسن الجوار وحق الجار اتمسح بقى السيكه الا من رحم الله تعالى. مبدا التعامل بالتجاره على مقتضيات البيوع واحكام التجاره والخلو من الربويات يكاد يكون اتمسح بقى السيكه الا من رحم الله. مبدا الرفقه وحق المسافر وحق الضيف ثلاثه ايام يقاتل دونها اتمسح بقى السيكه. والامور ومقتضيات وادبيات ومبادئ اسلاميه ثابته قائمه الشرع حض عليها، منها ما هو واجب ومنها ما هو من اوجب الواجبات اتمسح من حياتنا. ليه؟ لانها بدلت. وطبعا لما بدلت توافقنا مع الخبيث، وطبعا لما بيجي انسان يحيا بالطيب يبقى غريب، وغربته ها بتدعو الاخرين الى الزهد في ان يكون من الطيبين. لكن اقرب الطرق للاصلاح هو التعامل وانت في الدنيا مع الاخره، مش وانت في الدنيا مع الدنيا. تعامل وانت في الدنيا مع الاخره. لو تعاملت وانت في الدنيا مع الاخره هتبقى الامور اسهل، يعني اسهل من السهوله واكرم من الكرم. ليه؟ لانها هتبقى ماشيه على مقتضى ما يرضي الرب، حتى لو لوحدك، حتى مع غربتك. وينصحهم بما ينصح به نفسه، ويحكم لهم بما يجب يحب ان يحكم له به. شوف يحب يعامل الناس حتى في الحكم، من اخص علامات الايمان، بل قالوا من اخص علامات التقوى الانصاف من النفس. لو انت عايز تعرف نفسك انت تقي ولا لا، من اخص علامات التقوى الانصاف من النفس. في واحد يقول لك ايه احكم انت، يقول انا لو مكانك انا كلها كلها ودي له حاجه بسيطه، نظام تطفيف، ولو عليه هو ما يدفعش حاجه، ولو ليه ياخد كله كده. لكن لو التقوى موجوده في القلوب، الانسان بالتقوى ينصف من النفس لانه بيراقب الرب. التقوى معناه مراقبه الرب جل وعلا، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، فهم؟ فينصف من النفس. لو يحكم على نفسه، احكم انت على نفسك، يحكم تماما بما يحب ان يحكم له، يعني يحكم عليه بما يحب ان يحكم له، وما يدفع الى ذلك الا الانصاف. لا يمكن يبلغ هذا الا بالانصاف من النفس، عشان فينا جعلت اخص علامات التقوى الانصاف من النفس. لكن الواحد مننا يقعد في خصومه لو هو متخانق ومراته وجم قالوا له ايه الحكايه فلان، يطلعها شرشوحه، يطلعها متخويش ثلاث تعريف، ويطلع نفسه هو راجل الهمام اللي شقيان عليها، اللي عايزها عيشة هنا، واللي اتمرمط عشانها، واللي خلاها ست هانم وما كانش تسوى بصله، ويجي يسمع منها هي ايه اللي حصل يا فلانه، تطلعه ما يسويش في سوق الرجاله فربوش بابور ولا له لازمه في اي حاجه، وان هي رضيت بيه كده من قله ولو لقيت غيره هتبدله زي الفانيلا، مش بس هتعمل ايه؟ طبعا ده مش ده جور ما في انصاف. طب حتى اقول قل بانصاف من النفس، مش ممكن. ممكن ايه تبدا الكلام تقول لك والله انا ما بعرفش على خلق ولا دين، بس هو حرام وسبب دين ومش عارف ايه وبتاع وكذا وكذا. اما لما على خلق ولا دين فاضل له ايه بعد كده؟ هو يقول لك صراحة اختي صالحة، اختي طيبة، لا صراحة اختي ذات دين، بس شرشوحة ولسانها طويل وبتطول جوزها وبتطول ايديها وكام، فصدناها ايه من الدين؟ لو بدي اخطر المقصود ان مثل هذه الشواهد تدل بعمق، تدل ببيان، بجلاء على عدم الانصاف من النفس. وامر الطيب ما يكون كده، الطيب يحكم لغيره بما يحب ان يحكم عليه. فلو انت المتهم شد الحكم يكون ايه؟ اكون بعدل، ما تظلمنيش، ذلك 10 أو 15 خلاص انت احكم بقى انت لو كنت منكر. لكن الخبيث مطفر، اذا حكم لنفسه طلع نفسه ايه؟ ما فيش حاجه، واذا حكم على غيره يبقى غيره ده ايه؟ وهكذا. ويحمل اذاهم لا يحملهم اذاه، طبعا دي بقى يعني حاجه عاليه جدا، يحمل اذاهم لا يحملهم اذاه، يصبر على ما يقع من اذى لهم، ومش في المقابل زي ما انا حامل صبر على همكم انتوا تصبروا على همي، وزي ما انتوا بتضايقوني بكذا انا برضو مطالبي كذا وكذا، ابدا، بل يبذل ويبقى صبروا على اذاهم وضغطهم، صبروا على تحمل مشاكلهم، ولا صبروا على تحمل ما يؤذونه به او ما يصيبوه هو بهم، لانه بيحتسب عند الله سبحانه وتعالى، يصبر على ذلك صبرا، لا يكون في المقابل انه انت ضغطت عليا انا بضغط عليك، انت عملت فيا انا بعمل فيك، دي مقابله مش صبر، مقابله. ولا عمر ده كان مسلك الاحسان، الاحسان ان تبذل الجميل ولا تطلب مثله، الاحسان انك تبذل الجميل ولا تطلب مثله. لكن ده احنا بنبذل الحدود الدنيا اللي هو يعني يمكن سنه الاظلم، ولما نيجي نطالب يقول لك يعني ما انا جيت لك يا اخي زورتك، ما جيتش شوفتني ليه؟ طب ما انا عملت معاك واجب مش عارف في ايه؟ انت ما سالتش ليه كذا؟ واعتبر نفسه من المحسنين، لا. المحسن من يبذل الجميل ولا ينتظر مثله. ليه؟ لانه احسان، احسان. ويكف عن اعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من ارضه، خد بالك. ولا يقابلهم بما نالوا من ارضه يحتسب عند الله، ولا يقول كما يقول اهل الخبث: ألا فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل من الجاهلين، أبدا. بل إذا نال أحد من عرضي أو تعرض عليه ما يكونش لا طيب، طيب أنا حوريه، أبدا، لأن ده مش من الإحسان، ده مش من الطيب، ده هذا من الخبث. طبعا هو بيتكلم على صفات الطيب على حقيقتها، على كمالها، على كمالها، بحيث أن كل عبد بيقيس نفسه على هذا المقتضى، وانظر اي كم له من هذا، دي 100%، كم ليك انت من كده؟ ليك 20 30 40 ولا مالكش خالص؟ ده مقتضى الكلام بما ناله من قبل. واذا راى لهم حسنا اذاعه، خد بالك بقى، من اكبر ما يؤلف المجتمع المسلم، اكبر، وصل كلمه اكبر دي رحمك الله، هو ألا يذكر بعضهم بعضا إلا بخير. تخيل أنت مقابلني فبتقول لي سن من الناس، قال لك ابن حلال والله ربنا يبارك له، ده بيبذل كذا بيعمل كذا. طبعا أنا فطر العورة ده أساس، عدم الغيبة ده أساس، وعدم كذا و إلى آخره. لا، ده أنا بقى إيه؟ لا أذكره إلا بما يسره، لا أذكره إلا بالخير، حتى ولو اصطنعت لذلك تقريبا، حتى لو اصطنعت لذلك تقريبا. لو واحد شفته بيتصدق مرة في عمره بشلن 5 قروش ورقة بريدة، تقول والله فلان بيتصدق وابن حلال وكذا، وتقصد بذلك ان تربي او ان تعمق ألفة المجتمع المسلم. ايه اللي بيخلي المجتمع المسلم يتهلهل؟ كل واحد منا ماسك سكينة، كل ما يشوف حبل مربوط يقطعه، يجي واحد يقول لك ده فلان ده ربنا يبارك له، ده ما شاء الله قلب مجهود كويس وبتاعه، ثم انت تقول له يا راجل ده انا قرف. طب انت ما شفتوش بقى، ده انا مره كان مش عارف عمل ايه وعمل كم وعمل فوق كم، يعني حتى الحبل المربوط. طبعا اللي بيحصل من المجتمع المسلم، لكن لو انك انت سئلت عن فلان او جاء ذكر فلان، دعوت له، ذكرته بخير، ذكرت له حسنا، اللي هيحصل ايه؟ حتى لو الحبل مقطوع هيتربط، فاهم؟ فمن اقوى ما يؤلف مجتمع المسلمين ذكر البعض للبعض بالحسن. فكان من خصائص الطيبين: واذا راى لهم حسنا اذاعه، واذا راى لهم سيئا كتمه،
ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يبطل شريعة.